مونتي كارلو الدولية معكم على نفس الموجة.
الرابعة صباحا بتوقيت باريس، أطيب التحيات الصباحية من مونتي كارلو الدولية، ونبدأ إرسالنا لهذا اليوم الاثنين 24 من أذار مارس بفترة البث المباشر.
أسعدتم صباح المستمعين في كل مكان. فترة البث المباشر على مدار 4 ساعات إخبارية نتناول فيها مواضيع سياسية ثقافية فنية ورياضية.
معكم اليوم من وراء الميكروفون سليم حميدتوش
ورولا أبي حيدر.
صباح الخير يا سليم.
صباح الخير رولا. سيتناوب اليوم في فتراتنا الصباحية على نشرات الأخبار أيضا رولا أبي حيدر ونبيل شوفان.
المواجيز توفينا بها نجوى بن مبارك. أما القراءة في الصحف الفرنسية والعربية فهي اليوم مع محمد بوشيبة.
وعلى الهندسة والتقنيات أوليفييه لوماراك وفابيان فيرجيني، في التنسيق خلود عبد الرزاق. والآن مع أولى نشراتنا الإخبارية مع كيرولا،
ونستهل النشرة بالعناوين. الحكومة الإسرائيلية تصوت على حجب الثقة عن المدعية العامة للدولة، ومقتل مسؤول في حماس بضربة إسرائيلية على مستشفى في خان يونس. نقل رئيس بلدية إسطنبول إلى السجن على وقع الاحتجاجات، والخارجية الفرنسية تعتبر إيداع أوغلو السجن مساسا خطيرا بالديمقراطية. مباحثات أمريكية أوكرانية في الرياض، والكرملين يتوقع مفاوضات صعبة. البابا فرانسيس يعود إلى الفاتيكان بعد أكثر من 5 أسابيع في المستشفى.
مونتي كارلو الدولية نشرة الأخبار.
في التفاصيل، ورغم الاحتجاجات صوتت الحكومة الإسرائيلية على حجب الثقة عن المدعية العامة للدولة في مرحلة أولى من مسعى غير مسبوق لإقالتها، وفي أحدث خطوة تتخذها تجاه المسؤولين الذين تعتبرهم معادين للحكومة. هذه الأخيرة تحدت المحتجين الذين خرجوا إلى الشوارع لليوم السادس، ويأتي قرارها بعد بضعة أيام من إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي الشباك رونينبار، وقد تحفظت المدعية العامة عن هذه الإقالة. زياد حلبي من القدس.
على وقع احتجاجات مستمرة، صوتت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع على حجب الثقة عن المستشار القضائي للحكومة، ورغم أن لا وجود قانوني لهذا القرار، لكنه يبين تخطيط الحكومة لإقالتها قريبا، ما يصب الزيت على النار في الشارع الإسرائيلي بعد إقالة رئيس الشباك الذي جمدته المحكمة العليا حاليا. حتى في اجتماع الكابينت الأمني للحكومة الإسرائيلية انفجرت الأزمة من خلال مشادة بين رونينبار رئيس الشباك ووزير الأمن القومي بن غفير، على خلفية نشر الإعلام الإسرائيلي أن الشباك أجرى مؤخرا تحقيقا حول دور الشرطة في تقويض الديمقراطية في إسرائيل، الأمر الذي نفاه بار وقال إن الفحص ليس جنائيا فيما وصفه بن غفير بالمجرم والكاذب. على صعيد آخر، أوعز رئيس الأركان الإسرائيلي بتوسيع رقعة العمليات البرية في قطاع غزة، حيث واصلت إسرائيل أيضا الاغتيالات التي تركز حاليا على حكومة حماس التي تدير شؤون القطاع ومن تبقى من أعضاء المكتب السياسي للحركة داخل قطاع غزة. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
غزة، حيث أصابت ضربة إسرائيلية مستشفى في خان يونس في جنوب القطاع، ما أدى إلى مقتل مسؤول في حماس وفق الجيش الإسرائيلي والحركة الفلسطينية، إضافة إلى 5 أشخاص. ويأتي هذا الهجوم الجديد للجيش الإسرائيلي بعد 5 أيام تقريبا على خرقه اتفاق الهدنة مع حماس. من غزة، وسام أبو زيد.
في غارة جوية عنيفة استهدفت مبنى الجراحة داخل مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوب القطاع، قتل على إثرها عضو المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل برهوم وأحد الجرحى، فيما أصيب العديد من المرضى والطواقم الطبية بجروح متفاوتة. وتسبب القصف بنشوب حريق كبير بالأقسام. المبنى المستهدف يضم مئات المرضى والجرحى، ويحتوي على قسم الطوارئ وبنك الدم وأقسام الجراحة وعيادات خارجية، إلى جانب غرف عمليات مركزية. غارة لم تكن الأخيرة الساعات الماضية، فشن سلاح الجو سلسلة غارات أخرى على مناطق متفرقة بالقطاع راح ضحيتها عشرات القتلى والمصابين. يأتي ذلك في وقت لا تزال فيه مئات العائلات الفلسطينية محاصرة داخل حي السلطان غرب مدينة رفح جنوب القطاع بعد عملية عسكرية برية إسرائيلية قامت من خلالها بتطويق المنطقة، وبقي مصير عدد من موظفي الأونروا وتسعة من ضباط إسعاف وفرق الدفاع المدني مجهولا. وسام أبو زيد، غزة، مونتي كارلو الدولية.
غازي سلمان عاشور مدير التمريض في مجمع ناصر الطبي الذي تعرض للقصف الإسرائيلي بالأمس تحدث لمونتي كارلو الدولية عن استهداف المستشفى. نستمع إلى بعض ما قالها.
سمعنا صوتا فظيعا وتأكدنا بأنه داخل المستشفى، وتوجهنا بطواقمنا وتمريضنا إلى الأقسام، وجدنا أن الهدف كان عبارة عن صاروخ اقتحم قسم جراح الرجال في الدور الثاني وأحدث به دمارا شاملا، وتوجهنا لإنقاذ وأرواح المرضى النائمين في القسم، والحمد لله انتهى هذا الموضوع. ولكن ها هي مستشفياتنا، مستشفى الجنوب التي تتحمل من رفح حتى القرار أو حتى دير البلح بجميع تخصصاتها، قسم الجراحة يحتضن جميع التخصصات، للأسف هي ضرب ولا نستطيع أن نقول ماذا سنعمل غدا.
غازي سلمان عاشور مدير التمريض في مجمع ناصر الطبي. هذا وتزور مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إسرائيل والضفة الغربية المحتلة اليوم للحث على الاستئناف الفوري لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بعدما ناقشت بالأمس في مصر الوضع في القطاع الفلسطيني. شن الجيش الإسرائيلي غارات على جنوب لبنان وأعلن قتل عنصر من حزب الله. غدا التصعيد الأكثر دموية منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 20 نوفمبر. وفي اليمن أعلن الحوثيون مقتل شخص وإصابة 13 آخرين بجروح ليلة أمس في ضربات على صنعاء نسبوها إلى الولايات المتحدة. في حديث لقناة فوكس نيوز قال المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف إن رسالة رئيس دونالد ترامب للمرشد الإيراني علي خامنئي بشأن اتفاق نووي جديد هي محاولة لتجنب العمل العسكري. نجوى أبو الحسن.
رسالتنا لإيران هي دعونا نجلس معا ونرى ما إذا كان بإمكاننا من خلال الحوار والدبلوماسية الوصول إلى الحل الصحيح. كلمة لخص فيها المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف رسالة الرئيس ترامب إلى المرشد الأعلى للثورة علي خامنئي الذي رفض العرض الأمريكي واعتبره خداعا. ويتزامن عرض إبرام اتفاق نووي مع طهران مع إعادة العمل بسياسة أقصى الضغوط وقيام ترامب بفرض 4 جولات من العقوبات على مبيعات نفط إيران منذ عودته إلى البيت الأبيض. في ظل هذه الظروف لم يعد من الممكن الدخول في محادثات مع أمريكا إلا إذا تغيرت بعض التوجهات، يقول وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي. وبانتظار ردها على الرسالة الأمريكية كشفت طهران عن أنظمة صاروخية جديدة في 3 جزر استراتيجية في الخليج قادرة على استهداف قواعد وسفن وأصول العدو القريبة كما قالت.
أنتم دائما في الاستماع إلى نشرة الرابعة صباحا من مونتي كارلو الدولية. على وقع احتجاجات متواصلة في الشوارع لم تشهد تركيا مثيلا لها منذ أكثر من عقد، تعهد رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو بعدم الرضوخ على الرغم من تعليق مهامه وسجنه بالأمس. عودة إلى نجوى أبو الحسن للمزيد من التفاصيل.
أودع أكرم إمام أوغلو سجن مرمرة بالتزامن مع توجه مناصريه إلى صناديق الاقتراع لانتخابه مرشح الحزب الجمهوري المعارض لرئاسة البلاد في انتخابات عام 2028. ويعتبر أكرم إمام أوغلو حجر عثرة أساس أمام الرئيس أردوغان، وهو بات عدوه اللدود منذ 2019 حين انتزع منه ومن حزبه رئاسة بلدية إسطنبول التي سيطر عليها حزب العدالة والتنمية طيلة 25 عاما. القضاء أمر بسجن إمامغلو على ذمة محاكمته بتهمة الفساد، وهو ما اعتبره حزبه انقلابا سياسيا، فيما دعا إمامغلو المواطنين إلى التظاهر احتجاجا على احتجازه. توقيفه منذ الأربعاء الماضي أثار موجة احتجاجات لم تشهد تركيا مثلها منذ أكثر من 10 سنوات، وقد قرر محاموه استئناف قرار سجنه، فيما بادرت وزارة الداخلية إلى إقالته من منصبه كرئيس لبلدية إسطنبول.
وبلدية إسطنبول أعلنت أن 15 مليون ناخب شاركوا بالأمس في الانتخابات التمهيدية الرمزية التي نظمها حزب الشعب الجمهوري المعارض وصوتوا لصالح أوغلو رغم توقيفه. أجرى مسؤولون أوكرانيون وأمريكيون محادثات بالأمس في الرياض للبحث في هدنة جزئية محتملة في الحرب مع روسيا، وذلك عشية مفاوضات بين الوفدين الروسي والأمريكي تعقد أيضا في السعودية، وقد توقع الكرملين أن تكون صعبة. أحمد الديحاني من الرياض.
جولة ثالثة من محادثات وقف إطلاق النار في أوكرانيا تستضيفها السعودية عبر اجتماعين منفصلين أمريكي أوكراني يعقبه اجتماع أمريكي روسي. اجتماعات الجولة الثالثة ستكون على مستوى لجان فنية وتقنية، وفي المحادثات السابقة جرت العديد من الاختراقات السياسية لجدار الأزمة سواء بين أوكرانيا وروسيا لجهة وقف مؤقت لإطلاق النار، أو بين أوكرانيا وداعمتها أمريكا، وذلك في تقريب الفجوة الحاصلة بين الطرفين وإعادة مستوى الدعم الأمريكي للجانب الأوكراني بعد توقفه مع عودة إدارة ترامب. أجواء المحادثات متفائلة لتحقيق تقدم ملموس لا سيما بشأن وقف إطلاق النار في البحر الأسود على السفن بين روسيا وأوكرانيا، على أن تتجه المحادثات في وقت لاحق لوقف شامل لإطلاق النار. أحمد الدحاني، الرياض، منتكى للدولية.
رئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال إن الوفد الأوكراني المشارك في المحادثات مع الولايات المتحدة في السعودية يعمل بطريقة بناءة للغاية، واصفا المناقشات بأنها مفيدة. زيلينسكي طالب أيضا في رسالة عبر شبكات التواصل الاجتماعي بدفع نظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى إصدار أمر فعلي بوقف الضربات. نددت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بموجة توقيفات في هذا البلد الذي يشهد فوضى أمنية، وطالبت بالإفراج الفوري عن جميع الموقفين ومحاسبة المسؤولين عن احتجازهم. ملكة لشني.
الاعتقالات التعسفية طالت عاملين في مجال القانون بينهم القاضي علي الشريف في طرابلس والمحامي منير العرفي في بنغازي خلال الشهر الجاري، وأيضا 2 من المدعين العسكريين هما منصور داعوب ومحمد المبروك الكار المسجونين منذ 2022 في طرابلس. وفق بيان لجنة الدعم الأممية في ليبيا التي قالت إن هذه الممارسات غير القانونية أصبحت أمرا طبيعيا لخلق مناخ من الرعب، كاشفة عن احتجاز مئات الأشخاص بشكل غير قانوني يجبرون على اعترافات مسجلة بارتكاب جرائم مزعومة، ورحبت بالسماح لها مؤخرا بدخول مرافق الاحتجاز بشكل جزئي، مطالبة بتمكينها من زيارة كل المرافق دون عوائق، مع العلم أنه منذ سقوط القذافي هناك حكومتان متنافستان، الأولى في طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة وتعترف بها الأمم المتحدة، والثانية في بنغازي برئاسة أسامة حماد وتحظى بدعم البرلمان والمشير خليفة حفتر.
قتل 3 مدنيين في قصف لقوات الدعم السريع على مدينة أم درمان في الخرطوم الكبرى وفق ما أفاد مصدر طبي. استقبلت حشود غفيرة باب الفاتيكان أثناء خروجه من المستشفى في روما حيث كان يتلقى العلاج منذ 5 أسابيع. المزيد مع سميرة والنبي.
عاد البابا فرانسيس إلى الفاتيكان بعد خروجه من المستشفى في روما حيث كان يتلقى العلاج منذ 5 أسابيع بسبب التهاب حاد في الرئتين. البابا شكر الحشود المتجمعة أمام المستشفى التي جاءت لاستقباله، وقال بصوت خافت خلال إطلالة سريعة من شرفة المستشفى وهو على كرسي متحرك: شكرا لكم جميعا. وقال بابتسامة صغيرة متوجها إلى الحشود التي تدفقت على عين المكان: أستطيع أن أرى تلك المرأة ذات الزهور الصفراء. أحسنت، قال البابا فرانسيس وسط بسمات الحضور. وفي أول تعليق لها أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني عن سعادتها بعودة البابا فرانسيس إلى بيته. هذا وأوضح الأطباء في روما بعد خروج البابا فرانسيس من المستشفى إن صحته تحسنت بما فيه الكفاية كي يغادر المستشفى، لكن مسار التعافي ما زال طويلا وقد يستغرق شهرين على الأقل.
وبهذا التقرير نصل إلى